الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فكنا وقفنا في باب التيمم من كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وقفنا عند حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا مكان الشاهد للباب: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. خمس خصال في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم فضل بها على جميع الأنبياء، فضل بها صلى الله عليه وسلم، وفضلت بها أمته تبعا. وفيها من التيسير الشيء العظيم في التيمم. فالخصلة الأولى هي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني الخوف، أعداؤه يخافونه وهو عنهم على بعد مسيرة شهر. نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، وكرم لهذا النبي، إكرام وفضل وتفضيل له صلى الله عليه وسلم. فهو يسبقه الخوف إليهم مسيرة شهر، يخافونه مسيرة شهر. فأعداؤه ولو كان بينهم وبينهم من المسافة ما يقطع في ذلك الوقت في شهر، لا خافوه وأرعبهم صلى الله عليه وسلم. فهذه الخصلة الأولى التي أعطيها صلى الله عليه وسلم. الثانية وهي الشاهد للباب: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالإنسان متى ما حانت الصلاة ودخل وقتها يصلي في أي مكان من الأرض طاهر، ولا يلزمه أن يذهب إلى مسجد إذا كان يعني مسافر أو في مكان ليس فيه مسجد. أما إذا كان في المدينة ويستطيع أن يصل، أو قربه مسجد ويستطيع أن يصل إليه، فلا بد، لأن الجماعة واجب، الجماعة واجبة على الصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى قوم أو أقوام لا يشهدون الجمعة والجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا من أعظم ما يؤخذ منه وجوب فرض الوضوء، وجوب صلاة الجماعة على الرجال. فيقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. إذا كان الإنسان لا ماء عنده، وقد تقدم لنا شيء من هذا حديث، أو عنده الماء ولكنه لا يستطيع استعماله لمرض أو برد شديد يعني يسبب له مرضا، فلا يستطيع استعمال الماء معه، فإنه حينئذ ينتقل إلى التيمم. فيقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالذي لا يجد الماء يتطهر به على الصفة التي تقدمت، سواء كان الحدث أكبر بجماع مثلا، حدث أكبر أو احتلام، أو كان أصغر كنواقض الوضوء الأخرى، وأنه يصلي بها، يصلي بهذه الطهارة، ولا يعيد الصلاة إذا وجد الماء، بل يتوضأ للصلاة التي تليها، إلا ولا يعيد أيضا الصلاة التي تيمم لها بسبب الحدث الأكبر، لكنه متى ما وجد الماء عليه أن يغتسل عن 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 حدثه هذا، يعني الآن يغتسل لكنه لا يعيد الصلاة، لا يعيد حتى ولو كان محدثا حدثا أكبر، لو كان محتلما أو جامع أهله ولا ماء، فإنه يتيمم إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله، ثم إذا وجد الماء يغتسل عن 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 حدث جنابته السابقة، يغتسل عن تلك الجنابة ولا يعيد الصلاة، لكنه لا بد إذا وجد الماء أن يغتسل. فيقول صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني بهذه الطريقة يتيمم ويصلي. الخصلة التي تليها الثالثة: وأحلت لي المغانم أو الغنائم. الغنيمة لم تحل للأمم السابقة، إذا حاربوا الكفار واستولوا على أموالهم لا تحل لهم الغنائم، بل كانوا يجمعونها ويتركونها، يقال تنزل نار من السماء فتحرقها، ولكن من فضل الله على هذه الأمة أن أحلها لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأمته. وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأعطيت الشفاعة. الشفاعة هذه المقصود بها الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة لفصل القضاء في المحشر، يجتمع الناس ويكون في هذا الموقف، لأن القيامة مواقف عديدة، منها هذا الموقف موقف المحشر، ويكون فيه يعني شدة عظيمة تقرب الشمس مقدار ميل كما جاء في الحديث، فيعرق الناس على قدر ذنوبهم، فمنهم من يبلغ منه العرق إلى قدميه، ومنهم إلى أنصاف ساقيه، إلى 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 أن بعضهم يلجمه العرق إلجاما، فيفزعون إلى الأنبياء، فكل واحد منهم يعتذر، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها. فيسجد لربه ويلهمه الله من المحامد والدعاء ما يلهمه جل وعلا، ثم يقول له ربه: اشفع تشفع، وسل تعطى، فيشفع في أهل الموقف جميعا. وهذا فضل كبير، وهذه الوسيلة، يعني سلوا لي الوسيلة، هي هذه الشفاعة العظمى، فيقضي الله سبحانه وتعالى بين عباده، وهذه هي الشفاعة المذكورة التي أعطيها صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعات أخرى قد يشاركه فيها الأنبياء وغيرهم، يعني الشفاعة في شفاعة أيضا يختص بها، وهي الشفاعة في دخول أهل الجنة للجنة، في شفاعة لأمته، شفاعة لأهل الكبائر من أمته، شفاعة للمذنبين، وهو يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكان النبي يبعث إلى قومه، يعني النبي يبعث إلى قومه خاصة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة كافة، بعثته صلى الله عليه وسلم عامة، فليست كالأنبياء الذين كانوا يبعثون في قومهم، في قريتهم، في أهلهم، في ديارهم، في قبيلتهم. أما هو صلى الله عليه وسلم فكان مبعوثا للناس كافة صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث دل على حل الغنائم لهذه الأمة، ودل على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بالشفاعة العظمى، ودل على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم ورسالته إلى الناس كافة. وفي حديث يعني مشروعية التحدث بنعم الله، فالنبي هذه نعم، وتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الشكر والتحدث بالنعمة، لا على سبيل الافتخار. فللإنسان أن يحمد الله ويقول أنا أنعم الله علي بكذا، بعقل وبصر وولد، ومن باب الشكر لا من باب الافتخار على الناس، فهذا لا يجوز. فمتى ما أقر الإنسان بالنعم كان سببا في شكرها، فكل ما أقر الإنسان بنعم الله عليه كان سببا في شكرها، والسبب يقتضي الزيادة. وفيه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة أمته، فيه جواز الصلاة في الأرض كافة إلا ما استثني، ما استثناه الشرع، كالمقبرة والحمام والأرض غير الطيبة النجسة. فكل أرض طيبة طاهرة فللإنسان أن يصلي عليها إلا ما استثناه الشرع. الحديث فيه إشارة إلى فعل الصلاة في أول وقتها، لماذا؟ لقوله أدركته الصلاة، يعني أدركه الوقت، يعني دخل عليه الوقت. فمتى ما دخل عليه الوقت فإنه يصلي ولو بالتيمم، خاصة إذا كان يعلم أنه لا يجد الماء في الوقت، ولا يجوز له بسبب فقد الماء أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. جاء الحديث بصيغة الرجل، وهذا يذكر في اللغة تغليبا، وإلا في الحكم واحد بالنسبة للمرأة والرجل، لا فرق في ذلك بين المرأة والرجل. فإذا فقدت الماء أو عجزت عن استعماله فإنها تتيمم كما يتيمم الرجل. وصفة التيمم تقدمت لنا. جواز التيمم كما قلنا فيما سبق على كل أرض، لأنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولم يبين نوعا من نوع، فسواء كانت ترابية أو رملية أو صخرية فكلها يجوز التيمم عليها وبها. فيه أيضا قال العلماء أنه لا يجب على الإنسان أن يطلب الماء قبل دخول الوقت. لماذا؟ يعني أنت الآن بقي على صلاة الظهر ساعة، ما تترك عملك وتذهب تبحث عن الماء، بل إذا جاء دخل الوقت جاء الوقت تبحث عن الماء، إن وجدته وإلا تتيمم. هذا من يسر الشريعة. لماذا؟ لأنه قال أدركت، فأيما رجل أدركته الصلاة، ما قال قبل أن تدركه قبل دخول الوقت. فقال أهل العلم أنه لا يجب طلب الماء قبل دخول الوقت من هذه اللفظة. بعض العلماء أخذ من هذا الحديث أيضا أنه إذا دخل عليه الوقت فإنه يتيمم ولو كان في أول الوقت، ولا يؤخر إلى آخر الوقت طلبا للماء، أخذوه من قوله أدركته الصلاة. بعضهم يقول لا، عليه أن يؤخر. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة في أول وقتها مستحبة، لكن الوضوء واجب، ف يعني لو علم أنه سيجد الماء في آخر الوقت، بعض أهل العلم يقول يؤخر إلى آخر الوقت ليصلي بالوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة في أول وقتها فضيلة مستحبة، ولكن الوضوء واجب، فلا يترك الواجب من أجل مستحب. ومنهم من يقول لا، والله تعالى أعلم. عن عائشة رضي الله عنها، ننتقل إلى باب جديد وهو باب الحيض، وهذا من نعلم أن الشريعة كاملة في كل شيء، كاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته كل ما تحتاج إلى بيانه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها أيضا صحابية، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، هذه فاطمة هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إني أستحاض فلا أطهر، يستمر معها الدم، أفأدع الصلاة لهذا؟ لأنه لا ينقطع معها الدم، يستمر شهر شهرين أكثر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. في رواية أن هذا عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. الحيض معروف يعني دم طبيعي يسيل من المرأة في كل شهر مرة في الغالب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني شيء كتبه الله على بنات آدم. أما الاستحاضة التي سألت عنها فاطمة بنت أبي حبيش فهي استمرار خروج الدم من المرأة في غير وقته، يستمر معها الدم، وهذا ما يسمونه الآن يعني في عرف الأطباء النزيف، قال عرق، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، ما كان في طب ولا تشريح ولا، فقال عرق. والنزيف يكون من ماذا؟ من عرق، فالآن يسمونه في الطب نزيف. ولذلك إذا سألت المرأة وشكت نقول اذهب إلى طبيبة نساء وهي تفصل لك في ذلك الآن، مع أن في حل في الشرع، لكن هذا يعني قاطع. إني أستحاض فلا أطهر، تقول أي يستمر خروج الدم فلا أنقى، أطهر بمعناه يعني لا أنظف لا أنقى. أفأدع الصلاة تعني أتترك الصلاة لأجل هذا الدم؟ مهتمين بالصلاة، يعني ما أخذوا الأمر بأدنى العذر. قال لا، أي لا تدع الصلاة في كل ذلك الوقت، بل في بعضه. لا، لا تدع الصلاة ليس معناه أنه لا تدع الصلاة أصلا، لا، لا تدعه في كل ذلك الوقت. فقال لها أن ذلك دم، ذلك أي الدم الخارج هو عرق، قلنا هذا يعني وليس بحيضة، يعني أنه نزيف. قوله ولكن دعي، هذا هو الحل، دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضينها. وهذا يدل على أن هذه المرأة فاطمة بنت أبي حبيش يعني هي التي يسميها الفقهاء معتادة، يعني سبق لها أن حاضت، إما يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لها دعي قدر ما كنت تحيضين. يعني النساء يعرفن عادتهن في الغالب, يعني في الغالب بعضهن يوم وليلة, بعضهن ثلاثة أيام, وبعضهن ستة سبعة, فهي تعرف عادتها. فقال لها يعني اترك الصلاة في هذا الوقت الذي كنت تحيضين فيه قبل أن يأتيك هذا المرض, لأن هذا العرق مرض هذا نزيف. ثم اغتسلي وصلي. الطريقة في هذا أن تغتسل مرة واحدة عن الحيض, ولا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة, لا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة, بل عليها أن تتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها. لا تتوضأ قبل دخول الوقت, بل بعد دخول الوقت تتوضأ وتصلي, ولكن لا يلزمها. سيأتينا حديث أن بعض الصحابيات كانت تغتسل, لكن قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بذلك, بل هي فعلته من نفسها احتياطا أو للتطهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذه المرأة فاطمة بنت أبي حبيش أن تغتسل لكل صلاة, بل قال لها اغتسلي يعني للحيضة الأولى, للحيضة. أما بقية الدم المستمر هذا فإنه يكفيها إذا دخل الوقت أن تتوضأ, يكفي. وهذا هو الصحيح, وهذا هو الصحيح أنها يكفيها فقط أن تتوضأ بعد دخول الوقت, لقول اغتسلي أي بعد مضي هذه الأيام. هناك نساء مثلا مبتدئة أول مرة تحيض, فهذه لها أحكام في الفقه, يعني المرأة قد تكون معتادة وقد تكون مميزة, معتادة مميزة أيضا. والتمييز هنا معرفة وصف الدم هذا, فيعرفنه برائحته وبلونه, فالتي لا 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 عادة لها تنظر إلى, تنتقل إلى الحالة الأخرى وهي التمييز. فدم الحيض يقولون يعني دم يمكن تمييزه للمميزة التي تعرف سبق لها فتعرف لونه, وقد يجتمع العادة والتمييز معا فتكون معتادة ومميزة في نفس الوقت فتعمل بهما. وللعلماء في هذا كلام يطول, هل يقدم العادة أو يقدم التمييز أو يعني مسائل فرعية في الفقه. قال أهل العلم المستحاضة هذه في وقت استحاضتها لا في وقت الحيض. وقت الحيض قلنا تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا تفعل شيء من الممنوع على الحائض قدر الأيام التي كانت تحيض فيها. لكن المستحاضة هذه طاهرة, وهي توافق الطاهرات في أربعة أمور متفق عليها: الصلاة تصلي, ولكن قلنا بأنها تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة, لكل صلاة. والصوم أيضا تصوم, لا تمنعها الاستحاضة من الصوم, وأيضا لا تمنعها من الطواف ولا الاعتكاف, إن شرط تستعمل ما يعني يمنع تلويث المسجد بالدم, لأن ما تمنع من الاعتكاف والبقاء في المسجد, فلها أن تبقى في المسجد كالطاهرة, لكنها تستعمل ما يمنع نزول الدم أو تلويث المسجد بالدم. وهناك أمران مختلف فيهما بالنسبة للمستحاضة. الأمر الأول الجماع, هل يجوز لزوجها أن يجامعها؟ فأجازه الجمهور وهو الصحيح, جمهور أهل العلم أجازوه. والمشهور يعني عند أهل العلم, وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح, أنه يجوز لزوجها أن يجامعها. والمستحاضة تخالف الطاهرة في ثلاثة أمور: توافقها في تلك الأمور وتخالفها في ثلاثة. الأمر الأول في الوضوء، فالطاهرة تتوضأ ويبقى وضوءها حتى ينتقض، لكن المستحاضة فإنها عليها أن تتوضأ لكل صلاة، فخالفت الطاهرة في هذا الأمر غير المستحاضة، الطاهرة غير المستحاضة خالفتها في أنها تتوضأ في الوضوء، فخالفتها بأنها تتوضأ لكل صلاة، لأن ورد توضأي لكل صلاة في حديث أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، بينما الطاهرة تجوز لها ولو قبل الوقت ولو بساعات، إذا توضأت بنية الوضوء فإنه أنها تستنجي وليست كالطاهرة، لأن فيها دم فتستنجي قبل كل وضوء. ويستحب أن يعني تستثفر بأن تستعمل فوطة حافظة حتى يعني تكون في الحديث أن الحائضة لا تقضي الصلاة بخلاف الصوم، يعني هي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أنها لا تصلي الحائض بل يحرم عليها الصلاة ولا تصوم، بل هذه العبادة تكون حراما لو صامت، وهذه بعض البنات يستحين من أهلهن فتصلي أمام الناس وتصوم، بل بعضهن تطوف وتعتمر تستحي أن تخبر أهلها، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أن دم الحيض نجس، وهذه مهمة أيضا، دم الحيض نجس لا بد من غسل قليله وكثيره لأنه نجس، ويؤخذ من الحديث من قوله ثم اغتسلي وصلي أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسل واحد كما تقدم، ما يجب عليها أن تكرر الغسل لكل يوم أو لكل صلاة، لا، إن أرادت هي بنفسها، لكن وجوب لا يجب عليها، وسيأتينا في الحديث الذي بعد هذا. الحديث الذي بعد هذا هو تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها استحيضت 7 سنين والمرض هذا معها 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. العلماء قالوا بأن اغتسالها لكل صلاة لم يكن عن أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي شيء فعلته، بل شيء فعلته هي، فكانت تغتسل لكل صلاة. فهي كأنها فهمت هذا، وفي صحيح مسلم مما يبين هذا تماما، في صحيح مسلم قال الليث بن سعد رحمه الله تعالى لم يذكر ابن شهاب راوي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي باجتهادها. فإذا لا يلزم المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، وإن استحبه بعض أهل العلم استحبابا لكن لا يجب، وصلاتها صحيحة. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وهذا تقدم معنا أنه كان هو وعائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان من إناء واحد، فإذا هذه الطريقة جائزة، وفضل يعني الماء الذي تطهرت به امرأة أيضا طهور. فتقول كنا حتى في بعضها تقول تختلف أيدينا، أقول له اترك لي دع لي يعني اترك لي. فكان هذا شوف يعني ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله ولطفه بهم ومخالطته صلى الله عليه وسلم لهم. كلانا جنب، هذا تقدم، لكن قد يكون بعض الناس ما كان موجود فأشرنا إشارة. المناسب لهذا فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. هذه بالنسبة لمباشرة المرأة وهي حائض. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة وتقول غيره من أزواجه كما سيأتي أنه كان يأمرها فتتزر إزار من السرة إلى لأن الإزار عادة يكون من السرة إلى الركبة، ثم يستمتع بها من وراء هذا الإزار ويباشر جسده بشرته بشرتها بغير الفرج، يعني يقبلها ودلي. هذا يدل على أن أيضا عرق الحائض ليس بنجس، لأنه بشرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أطهر الناس وأنقى الناس وأكثر الناس نظافة. فكان يباشر أهله زوجته، ويباشر بمعنى يعني في اللغة تمس بشرته بشرتها، فله أن يعمل كل شيء كما ورد في حديث إلا النكاح عندما سألوه، لأن اليهود قالوا هذا الرجل يعني خالفنا في كل شيء. اليهود كانوا لا يؤاكلون الحائض ولا يبقون معها في منزل في بيت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان يفعل، فقالوا هذا يعني سيخالفنا في كل شيء. فالنصارى على النقيض من هؤلاء، والإسلام وسط، النصارى يجامعون الحائض ولا يتنزهون من هذه الوسخات، بينما اليهود يعني اشتطوا كثيرا فكانوا لا يواكلونها ولا يحدثونها ولا يجلسون معها في بيت. فجاء الإسلام وكان وسطا في هذا، يقول لها حيضتك ليست في يدك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها. فكانت سيأتينا أن إحدى زوجاته تقول كان يأمرنا فيضع يعني المرأة يأمرها أن تضع ثوبا على فرجها ثم يباشرها، أو تقول نضطجع مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من وسطية الإسلام وسماحة الإسلام. وفي هذا المعنى ما روى أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء في الحديث لم تسمى، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ألقى على فرجها ثوبا. زاد البيهقي ثم صنع ما أراد، والحديث صحيح الإسناد. وقالت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إحدانا يعني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في فورها يعني في شدة حيضها، في إقبال الحيضة يكون الدم أشد، في فورها في شدتها في شدة الحيضة في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها، ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث حسن، يعني انظر هذه النساء يتكلمن عن هذا، والناس يستحون الآن إذا سمعوا درسا في شرح هذه التي تعم بها البلوى يقولون كيف هذا الذي لا يستحي يقول هذه الأشياء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم سئل وأجاب، أزواجه وهن يعني بيت الحياة يسألنه عن هذا، بل غير أزواجه، فاطمة بنت أبي حبيش هذه ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيسألنه، وليس في هذا. وقد تقدم لنا إن الله لا يستحيي من الحق، فهذا دين، وهذا تترتب عليه قبول صلاة وبطلان صلاة، قبول صيام وبطلان صيام، حرام وحلال. لا يجوز للحائض أن تجامع، لا يجوز لها أن تطوف، لا يجوز لها أن تبقى في المسجد، لا يجوز لها أن تمس القرآن، لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، فكيف لا يسأل عنه وهو ويشرح ويفصل تفصيلا دقيقا للحاجة، للحاجة، لأن هذه أمور دينية لا بد منها، تتوقف عليها صحة عبادة وفساد عبادة. ثم الفقرة الثالثة من هذا الحديث قالت: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا يعني هذا المجتمع اللطيف المحسن. النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف كان يخرج رأسه إلى عائشة، لأن حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ملاصقة للمسجد ولها باب على المسجد، فكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم جسده داخل المسجد ورأسه خارج المسجد، فترجله يعني تمشطه وتغسله رضي الله تعالى عنها وهي حائض. وهذا يدلك على أن جسد الحائض ليس بنجس، إنما النجس الدم فقط، ليس جسدها ليس بنجس. وهذه هي معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وتلطفه، يعني المرأة كما يفعل اليهود لو هجرت هذه المدة، وبعضهن تأخذ يمكن 13 يوم، حتى قال بعض أهل العلم أنها ربما وصلت إلى 15 يوما، فكل هذه مهجورة لا تكلم ولا يؤكل معها ولا يجلس معها في البيت، أي عذاب هذا؟ لكن الإسلام الوسط، دين الرحمة والوسطية هو هذا. كان يخرج رأسه فكانت رضي الله تعالى عنها تغسله وهي حائض، فدل الحديث على جواز مباشرة الحائض فوق الإزار، ولقولها يأمرني فأتزر فيباشرني. اختلف العلماء فيما تحت الإزار، والصحيح أنه إذا أمن على نفسه ألا يجامع فإنه لا يعني ليس محرما، ولكن الأفضل والأولى والأنزه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث دل الحديث أيضا على أن المباشرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم، في سورة البقرة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أن المباشرة هذه المقصود بها الجماع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها رأسه وهذه مباشرة، لو كان المقصود هو مس البشرة على أي حال فكانت تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مباشرة، فدل هذا الحديث على أن المباشرة في الآية المقصود بها الجماع ومقدماته، ومقدمات الجماع من التقبيل ونحوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه فائدة: كل مباشرة أضيفت إلى النساء فالمراد بها الوطء بشهوة أو الوطء أو مقدماته بشهوة، مقدمات الوطء بشهوة أو، فكل مباشرة أضيفت إلى المرأة فالمقصود بها الجماع أو مقدمات الجماع بشهوة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا جانب من لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله، قالت تقول: كان يتكئ في حجري، الحجر هو الحضن، كان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في حائض ويضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن، غاية في الملاطفة وحسن المعاشرة. فدل هذا على أن أيضا كما قلنا الجسد المرأة الحائض ليس بنجس، وأنه يجوز للرجل أن يتكي في حجر امرأته وهي حائض. وأيضا يقرأ القرآن في هذه الحالة، بل قالوا حتى وهو قريب من النجاسة يجوز، لأنه إذا وضع رأسه في حجرها النجاسة الحيض قريبة جدا، وهو ويقرأ القرآن، ويقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. الدين ليس بالرأي، الدين يؤخذ من قال الله قال رسوله، ليس بالرأي ولا بالتشددات. سيأتينا الآن حديث عائشة عندما جاءتها واحدة وقالت لها يعني ما بالنا نقضي الصلاة ولا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، قالت لها أحرورية أنت؟ سيأتينا إن شاء الله بعد هذا الحديث أو الذي بعده. قد يكون المراد بقوله يعني قوله يتكئ أي يستند في إليها ويعتمد إلى حجرها، وقد يكون المراد أنه صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجرها لقوله في رواية أخرى، لقولها لقول عائشة في رواية أخرى كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري، يقرأ القرآن ورأسه في حجري صلى الله عليه وسلم، تقول وأنا حائض. والحجر كما قلنا هو الحضن. إذن هذا الحديث فيه دلالة عظيمة على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته ومعاشرته لأهله، جواز اتكاء الرجل في حجر زوجته، جواز قراءة القرآن أيضا في حجر الحائض، وجواز قراءة القرآن مضطجعا، لأنه في هذه الحالة كان مضطجعا. إذن فيكون هذا يؤخذ منه دليل على ماذا؟ على جواز قراءة القرآن للمضطجع. الحديث الخامس والأخير يعني في باب الحيض، عن معاذة، هذه معاذة بنت عبد الله العدوية، كانت من فقيهات التابعيات، وكانت من العباد رحمها الله تعالى، كان حريصة على العلم، فجاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت هي تقول سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ليه؟ ما الحكمة في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ والكل فريضة، الصوم فريضة وأحد أركان الإسلام، والصلاة فريضة وهي أهم من الصوم، هي الركن الثاني بعد الشهادتين، يعني هي في ركنيتها أعظم من الصوم، فلماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ تريد الحكمة. في ذلك الوقت كان خروج الخوارج وهم يوجبون قضاء الصلاة، فمن هنا قالت لها أحرورية أنت؟ يعني خارجية من أهل حرورة، هذه قرية قريبة من الكوفة في العراق، خرج فيها جماعة أول جماعة خرجت من الخوارج على الإمام علي رضي الله تعالى عنه في هذه القرية، فخرجوا عليه، وعقيدتهم تكفير العاصي، تكفير بالمعصية بالذنب، والخروج على الإمام عادلا كان أو فاجرا، وهم هم يرون الفاجر، لكن هل علي كان فاجرا عندما خرجوا عليه؟ حسبي الله عليهم. فقالت أحرورية أنت؟ يعني أنت خارجية من أهل هذه البلدة، من أهل هذه القرية، لأن أهل هذه القرية هم الذين يوجبون قضاء الصلاة كما يقضى الصوم. فقالت لها لا لست بحرورية، قالت قلت لست بحرورية ولكني أسأل، يعني هي تقول أنا أسأل سؤال على بابه، أريد العلم فقط، ولست من أهل هذا الاعتقاد، من هذه الفرقة الضالة، ولكني أسأل قالت وما أعظم هذا الجواب، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خلاص انتهى الأمر. يعني أن سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، نحن المؤمن يكفيه هذا، لأنه يؤمن أن أحكام الشرع كلها لحكمة. فما دمت تعتقد أن كل أوامر الشرع على مقتضى الحكمة فيكفيك أن 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 عرفت أو عرفت أن تعرف الحكمة. فقالت كنا نؤمر، والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انتهى الأمر، تسليم تام. أما لماذا طيب وتدخل العقول في أشياء قد لا تدركه العقول، مع أن العلماء قالوا أن في هذا تيسير عظيم، وفيه يعني من الحكم التي ظهرت لنا أن الصلاة تتكرر. فتصور واحدة مثلا حيضها 10 أيام، معناه إذا طهر ستقضي 50 صلاة، أليس في هذا مشقة؟ وهي الصلاة تؤديها الآن، ستصلي في كل يوم 5 صلوات جديدة بعدما يعني طهرت. فهذه ذكرها العلماء، قالوا منها هذه من 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 مظاهر التيسير في الشرع في الشريعة الإسلامية. فيشق مشقة كبيرة أن تأتي بعد أن تترك هذه الصلوات الكثيرة، ثم بعد ذلك يقال لها صلي هذه الصلوات، لكن الصيام لا يتكرر، وفي السنة مرة واحدة، فقضاؤه ليس شاقا كمشقة قضاء الصلاة. والمهم من ذلك كله، أو أهم من ذلك كله، قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ويكفينا هذا، ويكفي هذا للمؤمن. فهي عندما قالت أحرورية أنت، هذا يسميها العلماء استفهام إنكاري، يعني كيف أنت، يعني هل أنت على 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 مذهب هؤلاء القوم ومعتقدهم؟ فقالت لا لا. فعندما يعني عرفت أنها إنما هي سائلة مسترشدة لطلب العلم، أجابتها بهذا الجواب الجامع الكافي للمؤمن. إذن هذا فيه دلالة على حرص السلف على العلم، وفيه أيضا وجوب قضاء الصوم على الحائض وعدم وجوب قضاء الصلاة. الاكتفاء بذكر الدليل الشرعي أيضا عن التعليل، لأن عائشة ذكرت لها الدليل فقط، كنا نؤمر ولا نؤمر، كنا نؤمر بالقضاء ولا نؤمر، يعني في الصيام بالقضاء ولا نؤمر به في الصلاة، فهذا هو الدليل. ولا بحثت عن التعليل والحكمة والأمور التي قد يعني تختفي على بعض الناس. أن ترك الأمر بالشيء، هذه قاعدة يعني يمكن بعض الناس لبعض الناس وبعضهم نسامحهم فيها، ترك الشيء ترك الأمر بالشيء مع وجود مقتضيه دليل على عدم وجوبه، هكذا يقول أهل العلم. ليش؟ لأن الآن المقتضي موجود، وهو أنها تركت الصلاة وتركت الصوم، فترك الأمر به، وأن النساء الصحابيات كلهن يحضن، فالمقتضي موجود، إذن لا يمكن أن يؤخر، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل ولم يؤخر أيضا، لو أخر وجاء بعدين يمكن يقال هذه القاعدة، لكن هو لم يبين حتى فيما بعد إلا أنه لا يجب القضاء. فقالوا إذن ترك الأمر بالشيء مع وجود مقتضيه دليل على عدم وجوبه، فالمقتضي موجود وهو ترك الصلاة، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض بقضاء الصلاة، بل أمرهن بقضاء الصوم، فهذا دليل على أن قضاء الصلاة ليس بواجب بل لا يعني لا 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 ليس مشروعا. ما هو بس ليس بواجب، ليس مشروعا، وهذا من يعني من السنن الترقية، لأن ما وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو متروك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النساء الحيض بذلك. أظن الوقت قريب، بقي 5 دقائق. صلى الله وسلم على نبينا محمد، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لدراسة سنته والفقه فيها، ففي ذلك الاعتصام من الخطأ والزلل. يقول هذا الأخ: إذا لم تستطع الحائض القضاء، يعني قضاء الصوم، ماذا تفعل؟ هل يعني تدفع أموال؟ أنا ما أدري معنى لا تستطيع القضاء، لأنها قد يعني فيها المسألة فيها تفصيل، يعني هل مريض يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه، هل مثلا بعد فترة تستطيع أو لا تستطيع بعد فترة، فهذه يسأل فيها الفقهاء بالتفصيل من أجل أن يعني يسأل عن حالها.